أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفرنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا رب العالمين. لازلنا في شرح الاعتراضات، اعتراضات القياس التي هي 23 كما أظهر في هذا الجدول، على اعتبار أن الاعتراضين الأخيرين 24 و25 سؤال التعدية والتركيب قد دخلوا فيما تقدم، فإذا عددهم 23 اعتراض كما يظهر في هذا الجدول. أولهم الاستفسار، نعم، وآخرهم القول بالموجب. وكنا قد وصلنا إلى الاعتراض الثامن وبيان عدم التأثير الذي يعتبر هو الثالث من هذا النوع الوارد على المقدمة القائلة وعلته وكذا، الذي هو 10 أقسام هو الثالث منه، والثامن باعتبار مجموع الاعتراضات. قال رحمه الله: وثالثها وهو الثامن من الاعتراضات عدم التأثير، وهو أن يبدي المعترض في قياس المستدل أن وصفا من أوصافه أو جزءا منه لا تأثير له في إثبات الحكم. نعم. وأقسامه عند الجدليين 4، لأنه إما أن يظهر عدم التأثير، إما أن يظهر عدم تأثير الوصف مطلقا ويسمى عدم التأثير في الوصف، وهو أقوى مما بعده، نحو الصبح لا يقصر، يعني صلاة الصبح ليس فيها قصر، الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب. نعم، يعني كون القياس هكذا، قال صلاة الصبح، الصبح قال الفرع، والمغرب الأصل، والحكم لا يقدم أذانه، والعلة الجامعة لأنه لا يقصر، الصبح لا يقصر كالمغرب، وجعل العلة لا يقصر. قال نعم، ونحو الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب، فيقال عدم القصر لا تأثير له في عدم تقدم الأذان، ولذا استوى المغرب وغيره مما يقصر في ذلك. إذن اعترض المعترض وقال هذا لا تأثير له، العلة كونه لا يقصر، لأن المغرب وغيره مستوي في أنه لا يقدم أذانه، فإذا أبطل تأثير الوصف. نعم. وإما أن يظهر عدم تأثيره في ذلك الأصل بالاستغناء عنه بوصف آخر ويسمى عدم التأثير في الأصل، نحو الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. نعم، يعني المعترض بيع الغائب لا يصح بيعه، مثل الطير في الهواء لا يصح بيع الطير في الهواء، لا يصح بيع هذا الحكم، لأنه ما هي العلة الجامعة بين الفرع والأصل؟ قال كونه مبيع غير مرئي. نعم، فإن كونه غير مرئي وإن ناسب في الصحة فلا تأثير له في مسألة الطير. يعني قال المعترض قال المبيع غير مرئي وإن كان له مناسبة، هو الحكم لا صح بيعه لأنه غير مرئي، لكن أما لا تأثير له في مسألة الطير، كونه مبيع غير مرئي لا تأثير له في مسألة الطير، لأن العلة في عدم بيعه الطير في الهواء، الأجز عن التسليم، ما هو كونه غير مرئي، حتى ولو كان يرى الطير في الهواء لا صح بيعه، لأن العلة الأجز عن التسليم. نعم، إذا العجز عن التسليم كاف، قال في مسألة الطير العجز عن التسليم كاف، فإذا أظهر عدم تأثيره في ذلك الأصل، قال هذا الوصف هو العلة الذي أبديتها أيها المستدل لا تأثير لها في الأصل. إذا الأول، الوصف الأول أبدى عدم تأثيره مطلقا، قال لا تأثير لعدم القصر مطلقا، وهذا أبدى عدم تأثيره في الأصل، قال لا تأثير لهذا الوصف العلة في الأصل وهو الطير في الهواء، لأن العلة المانعة في الأصل هي العجز عن التسليم. قال إذا العجز عن التسليم كان في نفيها ضرورة استواء المرئي وغيره في نفيها، لأنه يستوي سواء هو مرئي أو غير مرئي الطير في الهواء لا صحبه، لأن العجز عن التسليم هو الألة وليس كونه مبيع غير مرئي. وإما أن يظهر في الوصف المعلل به عدم التأثير لقيد من قيوده في الحكم، ويسمى عدم التأثير في الحكم، وهو المشار إليه بقوله ومن أمثلته، ولم يقل مثاله، إشارة إلى تعدد أقسامه. نعم، لأن أقسامه أربعة هذا، ولهذا قال ومن أمثلته، لأن له أقسام أربعة كما هو ظاهر في هذا الشكل. نعم، ولم يقل مثاله، إشارة إلى تعدد أقسامه كما فعل في الاستفسار وغيره، لأن الاستفسار قد تقدم أنه يدخل على كل القياسات وعلى كل المقدمات. نعم، ومن أمثلته قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين. قال المرتدين هو الفرع والمشركون الأصل، والحكم لا ضمان، يعني لا ضمان على المرتدين كما أنه لا ضمان على المشركين إذا أتلفوا أموالا. لماذا؟ قال لأنهم أتلفوا أموالا في دار الحرب. نعم، جعل العلة إتلاف الأموال في دار الحرب. فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم، لاستواء الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام في عدم وجوب الضمان. يعني إذن مرجعه إلى أنه أتى بقيد لا تأثير له، يعني هذا القيد، قال المعترض هذا القيد كونه في دار الحرب لا تأثير له، أبدأ قيد لا تأثير له. نعم، وإما وهذا إذن لازم أثر في الحكم، هذا لا، قال عدم التأثير في الحكم، لأنه قوله لا ضمان إذا أتلفوا أموال في دار الحرب، قال لا تأثير له في الحكم، هو عدم الضمان، لأنه يستوي أنه لا ضمان عليهم سواء أتلفوا أموالا في دار الحرب أو في دار الإسلام، إذا أتلفوا على المسلمين أموالا أنهم لا يضمنوها عندهم على مذهبهم. وإما أن يظهر عدم تأثير الوصف المذكور في الفرع بأن لا يطرد في جميع الصور، في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا، ويسمى عدم التأثير في الفرع، نحو زوجت المرأة نفسها من غير كفو بغير إذن وليها فلا يصح كلو زوجها وليها من غير كفو، فإن كونه غير كفو لا تأثير له في عدم صحة تزويج المرأة نفسها وإن ناسبه، إذ النزاع في تزويجها نفسها من كفو ومن غيره واقع، والحكم فيها والحكم فيهما واحد. إذن جعل المستدل جعل تزويج المرأة نفسها هو الفرق، قال إذا زوجت المرأة نفسها نعم من غير كفو فلا يصح، كلو زوجها وليها من غير كفو فإنها لا يصح، الحكم هذا لا يصح، والعلة أنها زوجت نفسها من غير كفو، قال هذا لا تأثير له في الفرق، العلة الذي أبديتها لا تأثير لها في الفرق، لأن المرأة لا يصح تزويجها نفسها سواء زوجت نفسها من كفو أو من غير كفو، لا يصح أن تزوج نفسها، فإذن هذا الوصف العلة الذي أبديتها لا تأثير لها في الفرع. نعم، وإنما قيد كل واحد من أقسام عدم التأثير الأربعة بما سمي به تمييزا لبعضها عن بعض وتسهيلا للتعبير عنها باختصار. نعم، يعني قال سمى هذا قال عدم التأثير مطلقا، وهذا عدم التأثير في الأصل، وهذا عدم التأثير في الحكم، وهذا عدم التأثير في الفرع. قال لماذا عدم التأثير هذا جعلت له أربع مسميات؟ قال تسهيلا للتعبير عنها باختصار. ومرجع الأول إلى المطالبة بكون علة القصر علة، قال الأول بكأن المعترض يطالبه يقول هذا دليل على أن القصر علة، عدم القصر علة في كونه لا يقدم أذانه. قال إذن كأن المعترض طالب المستدل في أن عدم القصر أنه هو العلة، فعلى المعترض أن يبين أنه العلة، يعني على المستدل أن يبين أن هذا هو العلة، وإلا انقطع وعجز. ونرجع الأول إلى المطالبة بكون عدم القصر علة، والثالث إلى المطالبة بعلية كونه في دار الحرب، والثالث هذا كأن المعترض يقول يعني بطالب المستدل أن يدلل على أن هذا الوصف له تأثير الذي ألقاه في دار الحرب، كان بيقول هات دليل على أن كونه في دار الحرب له تأثير. يعني له تأثير في الحكم. نعم. ومرجع الثاني والرابع، الثاني بالغائب والرابع هذا إلى المعارضة في الأصل، كأنه يعارض في الأصل، فإن كونه غير مرئي عرض بأبداء الله أخرى وهي العجز، كأنه عارض بألة أخرى. قال العلة في الأصل هي كونه عاجز عن تسليم الطير في الهواء، وليس العلة أنه غير مرئي، فهو يطالب بأن هذه ألة في الأصل، كأن المعترض يطالب المستدل أن يبين أن هذا الوصف الذي أبداه هو العلة في الأصل. لازم المستدل أن يبين أن هذا الوصف هو العلة في الأصل. نعم. وتزويج المرأة نفسها من غير كفء عرض بتزويجها نفسها مطلقة. قال وهذا معارض عند ما قال زوجة، قال هذا ليس هو العلة، هو معارض بعلة أخرى وهي تزويج نفسها مطلقة، لأن سواء زوجت نفسها من كفء أو من غير كفء لا يصح. إذن هذا العلة معارضة بوصف آخر، فكأن المعترض يطالب المستدل أن يدلل أي يبين أن هذا هو العلة الوصف الذي أبداه. نعم. والمطلق غير المقيد، لأن كونها تزوج نفسها مطلقة لا تصح، وهذا مقيد نفسها من غير كفء، قال هذا علة مقيدة، والصحيح كأنها العلة مطلقة أنها سواء زوجت نفسها من كفء ومن غير كفء، والمطلق غير المقيد، أن هذا الذي أبديتها قال هي علة مقيدة وأنا أتيت بعلة مطلقة والمطلق غير المقيد. فجواب كل من أقسامه جواب ما رجع إليه، يعني جواب الأول والثالث جواب منع العلية، مثل جواب الأول والثالث لأنه منع العلية فيجوب بمنع العلية، منع عليتها والأتراض السابع، جوابها يجيب به على الأتراض السابع وتقدم. جواب الأخيرين جواب المعارضة في الأصل، وهذا كأنها المعارضة في الأصل الأخيرين، يعني كأنه عارض جوابهم بما يجيب به في الأتراض الخامس عشر كما سيأتي، المعارضة في الأصل. نعم. ورابعها وهو التاسع من الأتراضات، يعني رابع الأتراضات من هذا النوع الوارد على المقدمة القائلة وعلته وكذا، وصلنا إلى الرابع منه وهو التاسع بالنسبة إلى المجموع. نعم. قال رحمه الله ورابعها وهو التاسع من الأتراضات القدح في إفضاء المناسبة إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم، وهو محتمل لمنع الإفضاء ولبيان عدمه، منع الإفضاء عن المصلحة، الإفضاء إلى المصلحة ولبيان عدمها. فهو سؤالا مثاله أن يقال في علة تحريم المصاهرة مصاهرة المحارم كأم الزوجة، يعني أنه تحريم مصاهرة منه، لا يجوز أن ينكح، لا يجوز أن يتزوج بأم الزوجة أبدا ولا بالمحارم، تحريم مصاهرة المحارم ولا بأخته ولا بعمته ولا كل المحارم لا يجوز، يعني محرم عليه أبدا. تحريم مصاهرة المحارم كأم الزوجة على التأبيد، قال إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، نعم الحاجة قال إلى ارتفاع الحجاب، هذا العلة، العلة قال الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، يعني تحريم المصاهرة على التأبيد، المصاهرة كأم الزوجة، نعم، أما باقي المحارم فمحرم لأجل قرابة مثل الأخت والأم والعمة، هي محرمة لأجل القرابة، وأم الزوجة لأجل تحريم مصاهرتهم أيضا لأجل، قال الحاجة إلى ارتفاع الحجاب الله. ووجه المناسبة أن التحريم المؤبد يقطع الطمع لارتفاع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إليه، قال إذا جعلنا الحكم تحريم المصاهرة على التأبيد جعلنا الله الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، فهذا قال سيقطع الطمع، يؤدي إلى مصلحة وقطع الطمع في الفجور، يعني ما عاده هام بالفجور ولا مفكر فيه الفجور، لأنك دو عالم أن تحريم المصاهرة على التأبيد، فإذا ارتفع الحجاب لا المحل فيبقى غير مشتهى، يعني يتعامل معهم كأقربائه من الرحامة، فيقول المعترض لا نسلم ذلك، لا نسلم ذلك، أي أن التحريم على التأبيد يفضي إلى رفع الفجور. قال لا يسلم المناسبة أن التحريم على التأبيد نبي يقطع الفجور، هذا قال ليس هذا الحكم أدي إلى هذا إلى هذه المصلحة وقطع الطمع في الفجور، والعلة أيضا لا تؤدي قال إليه. نعم، بل ذلك قد يكون أفضى إلى الفجور لسده باب النكاح، لأن النفس حريصة على ما منعت عنه وقوة داء الشهوة مع الأياس عن المحل مظنة الفجور. قال عاد بعيد أهل إلى الفجور أقوى عندما يعلم إن قدو محرم عليه أبدا، لأن النفس حريصة على ما منعت عنه وقوة داء الشهوة مع الأياس عن المحل مظنة الفجور. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لو منع الناس من فت البعرة لفتوها، رواه في شرح النيسابوري عن المنتهى. وقال الشاعر منعت شيئا فأكثرت الولوع به، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. وجوابه ببيان الإفضاء إليه، فيجيب في المسألة بأن رفع التحريم على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات. قال بصير المصاهرة يعني أمهات أم الزوجة كأمه من النسب، عندما يعلم ويتأكد ويعتقد أن قدو محرم عليها المصاهرة على التأبيد، فإذا هنا قال بيقطع الطمع في الفجور. والآن وصلنا إلى 11 من الاعتراضات. قال رحمه الله وسادسها وهو 11 من الاعتراضات عدم ظهور الوصف المدعى له، والدعاء كونه خفيا، يعني إذا ادعى المعترض أن الوصف عن العلة التي أتى بها المستدل خفية، وذلك كالرضا في العقود، الرضا في العقود يعني في عقود البيع، عقود البيع والشراء، عقود الإجارة، وعقد الرهن، ولا يعني أكثر العقودات المصحح لها هو الرضا. فيقول المعترض قال الرضا هذا أمر خفي لأنه أمر يعني من محله القلب، كيف نعرف الرضا والقصد في الأفعال؟ مثلا القصد في الأفعال مثلا هل فعل هذا عمد أو ليس عمد حتى نعامله؟ والجواب بيان أن ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن، إن أمكن أن يكون الوصف ظاهر في نفسه فيثبتها المستدل بأن بالظهور، أو ضبطه إما بصفة ظاهرة تدل عليها عادة كصيغ العقود. قال المستدل قال نعرف نحن نعرف الرضا باعتبار العقود، عندما يقول بعت يقول بعت والمشتري قال اشتريت، يعني الإيجاب والقبول قال يدل على الرضا. إذن عرفنا الرضا من خلال هذه من خلال صياغ العقود عن الإيجاب والقبول، فإن هذا له على الرضا فهو ينضبط بها، وإما بفعل يدل عليه عادة أيضا مثل استعمال الجارح في المقتل. إذا الفعل كيف نعرف أنه عمد؟ والعمدية من أفعال القلوب. قال إذا بنعرف العمد هذا باعتبار الفعل، إذا وضع الجناح في مقتل علمنا أنها عمد. استعمال الجارح في المقتل من الأفعال الدالة على الأمور الباطنة بسبب العرف فإنه يدل على العمد. نعم، وصلنا إلى 12 من الأعتراضات. قال رحمه الله وسابعها وهو 12 من الأعتراضات عدم انضباط الوصف كالتعليل بالحكم والمصالح، إذا كانت العلة يعني حكمة أو مصلحة مثل المشقة فإنها ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة، وتختلف بالأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها في جواز الإفطار والقصر. مثلا نعم، إذا قلنا مثلا يجوز الإفطار والقصر، قال لماذا؟ قال لأجل المشقة. قال المشقة هذا مختلف، تختلف باختلاف الأشخاص، بعض الأشخاص تختلف المشقة عندهم بعض باختلاف القوة والضعف، باختلاف الوقت الحر والبرد والأماكن مثل الأراضي الجبلية والسهول. إذن ليست منضبطة قال المشقة، قالها هي منضبطة إما أن نجعلها العرف نقول العرف الذي المقدار هو معروف بين الناس، الذي يجوز الإفطار والذي يضبط لنا الإفطار، جواز الإفطار والقصر، ما أن تكون المشقة معروفة عند الناس، وإذا قدرنا أنها ليست معروفة ولا استطيع العرف أن نضبطها قلنا نضبطها بالسفر. إذن السفر قدوم ظننا أن المشقة، فنجعل العلة في جواز الإفطار والقصر هو السفر. فإذا كانت الوصف غير منضبط ذات مراتب فنضبطه بالعرف أو بالسفر، يكون السفر هو العلة في جواز الإفطار والقصر. نعم. ماذا وكالزجر في شرع الكفارات والحدود. نعم الكفارة الزجر، إذا قلنا شرع الزجر في الزجر هذا ذا مراتب في الكفارات والحدود، بمعنى أن الزجر إذا قلنا أن الله هي الزجر في الحدود والكفارات، فإذا قال المعترض الزجر هذا يختلف باختلاف الأشخاص، ناس زجر بكذا وناس زجر بالقليل وشي بالكثير، بالأدب الكثير وشي بالأدب القليل وشي كيف ينضبط. قلنا إذن الكفارات كل كفارة لها قد الزجر مضبوط في بالنسبة لكل كفارة. مثل كفارة اليمين يحصل الزجر بأن يطعم 10 مساكين، وفي كفارة الظهر يحصل الزجر بأن يطعم 60 مسكين، وكذلك سائر الكفارات. وكذلك في الحدود مثلا الزجر في السارق يحصل بقطع يده، وفي الزنا بأن يجلد أو يرجم، وفي مثلا الزجر في القذف المحصن بأن يجلد 80 جلدة. إذن الزجر جعل له مثلا يضبط بمقدار معين من جهة الشرع. وجوابه يجيب المستدل بانضباطه بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة، إنه منضبط عرفا، ما أقول العرف منضبط من جهة العرف، أو بانضباطه بمظنته كالسفر، فإن المشقة مظن منضبطة به، والزجر منضبط بالحدود، وكذلك الزجر منضبط بالحدود، كل شيء له حد ينزجر صاحبه. ثم قد وصلنا إلى الاعتراض 13. قال رحمه الله وثامنها وهو 13 من الاعتراضات النقض، وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. نعم إذا وجد الوصف والعلة في بعض المسائل وتخلف الحكم عنها، فهذا إذا أتى المعترض قال وجد العلة الوصف الذي أتيت به في مسألة وتخلف الحكم عنها، فهذا انتقضت قال علتك، انتقض الوصف، هذا يقال له النقض. ولا يجب على المستدل الاحتراز عنه بذكر قيد يخرج محل النقض على المختار لأوله إلى المعارضة. مثلا إذا قال المستدل قال إذا اتفق الجنس والتقدير فحرم التفاضل والنساء، مثلا إذا اتفق البر بالبر، إذا اتفق المالان في الجنس والتقدير، معنى كانهم بر كلهم البر بالبر، اتفقوا في الجنس لأنهم كلهم بر، واتفقوا في التقدير بأنهم مكالوا لأن التقدير هو الكيل أو الوزن، فإذا اتفق المالان في الجنس والتقدير فحرم التفاضل، لا يجوز لا قدح بقدح ولا التمر مثلا لا بيع التمر بالتمر، لا يجوز، اتفق في الجنس والتقدير لا يجوز التفاضل فيه، لا بد أن يكون قدح بقدح، لا يجوز قدح بقدحين أو كيلو باثنين كيلو لا يجوز. فقال العلة هي اتفاق الجنس والتقدير، فإذا حصل الحكم وتحريم التفاضل. فإذا قال الله المعترض قال قد وجد في مسألة العرايا، العرايا هم الفقراء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله رخص لهم في شراء التمر بالرطب، مع أنه سيحصل تفاضل إذا اشتروا التمر الرطب بتمر يابس، لأن التمر الرطب إذا يابس ينقص، وقد أباح لهم رسول الله، مع أنه سيحصل تفاضل إذا شروا التمر يابس بتمر رطب. فإذا قد وجد العلة والجنس والتقدير معانا في التحريم، وجدل ما به في مسألة الفقراء. فأجاب المستدل قال هذا حصل مصلحة وهي حاجة الفقراء. إذن هناك اتفاق الجزء التقدير قد أما في مسألة العراية فقد حصل يعني مصلحة أعظم وحاجة الفقراء لأنهم يريدوا أن يأكلوا مع الناس تمر أخضر وليس عندهم لا تمر يابس فيجوز رخص لهم رسول الله نفى التحريم في حقهم في العراية. إذن فالمعترض قال قد وجدت العلة والجنس والتقدير مع نفي الحكم. فأجاب المستدل قال حصل مصلحة اقتضت نقيض الحكم وحاجة الفقراء. إذن قال لا يجب على المستدل الاحتراز عنه بذكر قيد يخرج محل النقض على المختار لأوله إلى المعارضة. لا يجب على المستدل من أول وهلة أن أقول اتفاق الجنس والتقدير وعدم الحاجة. لا يجب عليه أن احترز لأجل المعترض لا اعترض عليه بالفقراء يكون قد احترز عنهم. قال اتفاق الجنس والتقدير وعدم الحاجة يجب تحريم التفاضل. لا يجب عليه أن احترز بهذا القيد وعدم الحاجة لأجل لا اعترض المعترض عليه بحاجة الفقراء. لا يقول اتفاق الجنس والتقدير ومتى اعترض عليها المعترض وقال قد وجد قد انتهى التحريم عند الفقراء فيجيب القيد هذا يقول حاجة الفقراء هي الذي اقتضت نقض الحكم. إذا لا يجب على المستدل أن يأتي بهذا القيد لجل احترز حتى لا أعترض عليها المعترض. لا كما أعترض على المعترض يجيب هذا يوضح له أن حاجة الفقراء هي التي اقتضت نقض الحكم. قال ولا يجب على المستدل الاحتراز بذكر قيد يخرج محل النقض على المختار لأوله إلى المعارضة لكونه دليلا لعدم الألية لأنه يأول هذا إلى المعارضة. والمعارضة قال لا فهو بالحقيقة معارضة والمعارضة لا يجب على المستدل نفيها قبل ورودها كما سيأتي إن شاء الله تعالى لأنه لا يجب على المعترض أن يعني أن ينفيها ينفي المعارضة قبل ورودها ويحترز بهذا القيد كما أورد عليها المعترض هذا مسألة الفقراء وأنه قد نفى التحريم في حقهم يأتي بهذا يوضح لهذا القيد. إذا لا يجب عليها أن يحترز منهم من أول وهلة. قال وجوابه بأحد أمور أربعة يعني إذا هذا الاعتراض إذا قال المعترض قد وجد الوصف هذا الذي أتيت به ورتبت عليه حكم قد وجد في مسألة ولم يوجد الحكم مثل هذا قد وجد قال في التمر اتفاق الجنس والتقدير ولا يوجد الحكم مفهوم. فجوابه بأحد أمور أربعة أولا إما بمنع الجزء الأول أي وجود الوصف في صورة النقض. نعم قال أنا مانع وجود الوصف هذا في صورة النقض في صورة الفقراء بل الوصف قد أصبح وصف ثاني مثل حاجة الفقراء هي الذي اقتضت هذا الحكم. إذا قال ما قد وجدت العلة التي أتيت بها في التحريم وجدت في صورة أخرى معنا في التحريم قال لا أسلم أنها موجودة هذه العلة هنا الله أخرى وهي حاجة الفقراء هي التي قال يعني اكتبت يعني حكما غير هذا الحكم الذي أتيت به. قال وجوابه بعد إما نعم أي إما بمنع الجزء الأول أي وجود الوصف في صورة النقض أو بفقد قيد من قيوده المعتبرة ولا يحترز يعني يمنع قيد من قيوده المعتبرة إذا كان هناك قيود للوصف. والأصح أن للسائل إثباته مطلقة الأصح أن للسائل عن المعترض أن يثبت هذا الوصف ممكن يقول أنا عندي دليل أنها قد وجد الألة وهي اتفاق الجنس والتقدير ووجد نقض الحكم يعني يمكن من إثبات هذا النقض يمكن من إثبات النقض على المستدل وعلى المستدل أن يبين أنها قد هنا أنه قد وجد وصف آخر وحاجة الفقراء. والأصح أن السائل إثباته مطلقة بأن يستدل على وجوده بعد المنع أو قبله يعني سواء قد منع المستدل قال أنا مانع وجود الوصف هذا ما عاده موجود قال ما في صورة الفقراء وهو اتفاق الجنس والتقدير قد به وصف آخر أنا مانع قال وجود الوصف فللمعترض أن يبين سواء قبل المنع من المستدل أو بعده يبين ان الوصف الذي أتى بها المستدل لا زال موجود مع نفي التحريم بأن يستدل على وجوده بعد المنع وقبله ليتم إبطال الدليل وقد مكن منه فنمكن من متمماته. إذن لا يكفي المستدل أن أقول أنا مانع وجود الوصف هذا في صورة النقط بل قد هناك وصف آخر، لأن المعترض أن يبين يعني أن هذا موجود مع نفي التحريم، فإذا المستدل عليه أن يثبت أن هناك وصف آخر وهو مثلا حاجة الفقراء. هذا مجرد مثال على هذا الاعتراض. أو بمنع الجزء الثاني أي عدم الحكم فيها كي لا يتحقق بأن يقول لا أسلم عدم الحكم في صورة النقض، نعم، ولا يقول لا أسلم عدم النقض. ما إذا هذا الجواب الثاني، يعني إما الجزء الثاني يقول لا أسلم عدم الحكم لأنه قال المعترض قد وجدت علته اتفاق الجنس التقدير وجد نقيض الحكم، قال لا أسلم نفي أنه وجد نقيض الحكم بل الحكم باقي تحريم التفاضل. هذا على فرض مسألة أخرى، وإنما مجرد هذا مثال في نفهم الاعتراض هذا. أما لأن المستدل له إما أن يمنع وجود الوصف في صورة النقض ولا يمنع الحكم، قال أنا مانع الحكم الذي جئت به بل الحكم الذي أتيت به عاده لا زال باقي. إذن المستدل له أن يمنع، إما أن يمنع وجود الوصف هذا الذي أتى به في صورة النقض ولا يمنع الحكم الذي أتى به المعترض، قال أنا مانع وجود هذا الحكم بل الحكم الأول هو الباقي. إذن نعم، والأصح أيضا أن للسائل وهو المعترض إثبات التخلف بإقامة الدليل عليه لحصول مطلوبه، قال الأصح يمكن المعترض بأن يثبت أن هناك حكم آخر قد أتى غير هذا الحكم الأول. أن المستدل نفى قال أنا مانع ما بشي حكم، لا يوجد حكم خلاف هذا الأول، فللمعترض أن يثبته يقول بل هناك وجود حكم ثاني اقتضى نقيض الحكم الأول. وذلك أن يكون الجواب بما تقدم من منعه بالأصالة إذا كان المستدل لا يرى جواز تخصيص العلة. إذن احنا قلنا أن للمستدل أن يمنع نميع بالأصالة، إما يمنع الوصف في صورة النقض ويقول هناك وصف آخر، ولا يمنع الحكم الذي أتى به المعترض ويقول لا زال الحكم باقي، لها أن يمنع ما يمنع الوصف ولا يمنع الحكم. لكن إذا كان لا يرى جواز تخصيص العلة، أما إذا كان عنده يجوز تخصيص العلة يقول خلاص العلة مخصص بنخصصها، هي عام اتفاق الجنس التقدير عام، لكن إذا بنخصصها بحاجة الفقراء، إذا جاء حاجة الفقراء تخصصنا العلة ونتج حكم خلاف الحكم الأول. فإن كان يرى جوازه وتحقق النقض فجوابه يكون بإبداء مانع، وهو بيان وجود معارض في محل النقض اقتضى نقيض الحكم. قال أما إذا كان رأى المستدل أنه يجوز تخصيص العلة قال خلاص التي مخصص خصصناها بحاجة الفقراء فنتيجة نقيض الحكم، لأنه مانع، حصل مانع من الحكم الأول وهو تحريم التفاضل، حصل مانع وهو حصول وصف جديد وحاجة الفقراء اقتضت حكم غير الحكم الأول. كنفي الضمان للضمان، يعني مثل كنفي التحريم للتحريم، لأن الأول الحكم الأول كان تحريم التفاضل، قال خصصت العلة فأتى حكم مخالف له، نفي التحريم للتحريم لأن نقيضه، نفي التحريم نقيض التحريم. ومثل نفي الضمان للضمان هذا مسألة أخرى، مثل إذا في مسألة لبن المصرة، الشاهي إذا صروا لبنها وجمعوا فيها عدة أيام ثم باعوها ثم وجد المشتري فيها عيبا وردها وقد استهلك اللبن، يردها ويرد بدل اللبن الذي استهلكه صاعا من تمر، حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يرد معه صاعا من تمر مع أن اللبن مثلي، إذن المثلي يضمن بمثله، لماذا لم يضمن المثلي بمثله؟ قال هنا نفي الضمان هو نقيض للضمان، المثلي يضمن بمثله،
أما لبن المصرف فقد اقتضى نفي الضمان، حصل فيه حكم آخر هو نفي الضمان بمثله، بل يضمنه بصاع من تمر، لأن اللبن المثلي وإن لبن المصرف اللبن وإن كان المثليات لكن يختلف في الجودة والرداءة وفي يعني صفاته صفات اللبن، لا يستطيع المشتري أن يرد مثل اللبن فيرد بدله صاع من تمر. إذن نفي الضمان، نفي الضمان على هذا الذي بيرد صاع من تمر هو نقيض للضمان، لأن المثلي يضمن بمثله، وهنا انتفى ضمان المثلي بمثله ورد صاعا من تمر بدل اللبن الذي استهلكه. كان في الضمان للضمان، نفي الضمان هو نقيض للضمان، ولا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يصلح أن يجتمعان ضمان ولا ضمان، ولا أنا عدم كلهم لا ضمان ولا لا ضمان. أو ضد له كالحرمة للوجوب، لأن الحرمة ضد للوجوب وليس النقيض، لأن الحرمة الحرام قد يرتفع بالوجوب وقد يرتفع بالندب وقد يرتفع بالسنة وقد يرتفع، لأن الأحكام الشرعية خمسة، فقد ارتفع الحرام بأي الأحكام الشرعية الباقي وليس نقيض، إنه إذا ارتفع الحرام وحصل الوجوب، إذن هم ضد، الحرمة ضد للوجوب. فإذا أتى حكم يعني اقتضى الوجوب وخصصه المستدل مثل هذه المسألة، خصص الوصف حتى اقتضى حكم آخر تحريم مثلا، والتحريم هو ضد للوجوب، وذلك إما لتحصيل مصلحة كما في العراية المفسرة ببيع الرطب بخرصه تمرا، بيع العراية عن الفقراء، سمح لهم رسول الله أن يشتروا التمر الرطب بخرصه يعني بتقديره تمرا، يعني تمر يابس في مادون خمسة أوسق، لكن في مادون خمسة أوسق ما إذا قدوا فوق خمسة أوسق ما عاد فقير، قدوا غني، لكن لابد أن أكون في مادون خمسة أوسق. إذا أردت نقضا في الربويات لعموم الحاجة إلى الرطب، وقد لا يوجد عندهم ثمن آخر غير التمر، فالمصلحة في جوازها أرجح وأولى. نعم، فهنا إذا أورد المعترض كما في مثلنا كما شرحنا، إذا أورد المعترض قال قد حصل نفي التحريم، وهو أنت جيت بالتحريم وقد حصل نفي التحريم في مسألة العراية مع أنه مشتروا شيء متفق في الجنس والتقدير، أجاب المعترض قال هناك مصلحة اقتضت وهي حاجة الفقراء، اقتضت نقيض الحكم. نعم، وله ذلك كضرب الدية على العاقلة، إذا ورد أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب على القاتل. نعم، إذا قال مثلا الزجر وجوب الدية على القاتل لأجل الزجر، إذن العلة الزجر أنها تجب الدية على القاتل، فإذن المفروض أنه هو الذي يتحملها، فإذا تحملتها العاقلة، إذا وجوبها على العاقلة، إذن وجوبها على وجوب الدية على القاتل ووجوبها على العاقلة هذا نقيض، وجوبها على العاقلة غير وجوبها على الدية، اقتضى نقيض الحكم الأول، قالها هناك مصلحة وهي مصلحة أولياء المقتول مع عدم قصد القاتل، إذا كان القاتل ما بلغت الخطأ فهناك مصلحة لأولياء المقتول أن تتحمل الدية العاقلة، إذن هنا حصل خلاف الحكم، الزجر اقتضى أن يكون الوجوب على القاتل، لكن المصلحة اقتضت أن تكون وجوبها على العاقلة، إذن اقتضت المصلحة حكم غير الحكم الأول. قالوا كضرب الدية على العاقلة إذا ورد أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب على القاتل، فجوابه بأن ذلك لمصلحة أولياء المقتول مع عدم قصد القاتل، ومع كون الأولياء يغنمون بكونه مقتولا فيغرمون بكونه قاتلا، لأن أولياء العاقلة هم أولياء المقتول يعني قرابته، لو كان هو المقتول مثلا وليس له وارث لورثته العاقلة يغنموا بكونه مقتول، فإذا هو القاتل يغرموا بكونه قاتل مثل ما يغنموا بكونه مقتول. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما لك غنمه فعليك غرمه، إذن لهم غنمه العاقلة لهم غنم هذا صاحبهم إذا كان مقتول، فإذا كان قاتل عليهم قرمة. نعم. وإما لدفع مفسدة كتحريم الميتة إذا علل بقدارتها لدفع مفسدة إذا ورد عليها المضطر، إذا يعني إذا جاء المعترض واعترض بالمضطر مثلا، لأن المستدل قال تحريم الميتة لأجل القدارة، إذا العلة القدارة، القدارة قال فيها مفسدة، إذا تحرم الميتة، العلة في تحريم الميتة قال هي القدارة. فإذا جاء المعترض وقال قد وجدت القدارة في عند المضطر الذي يضطر الأكل الميتة واقتضى حكم ثاني وهو الجواز، يجوز له. فأجاب المستدل قال هناك مفسدة أعظم اقتضت الجواز، لأنها مفسدة أعظم، لأن القدارة مفسدة اقتضت تحريم الميتة، لكن هناك هلاك النفس مفسدة أعظم من القدارة اقتضتها الجواز. وهذا كله إذا لم تثبت العلة بعام ظاهر فيها، وإلا خص العام بغير محل النقض ولا أحكم بالتخلف. أما إذا كان قال العلة، هذا كله الكلام المتقدم، إذا كانت الوصف العلة ثبتت، إذا لم تثبت يعني بعام، يعني بدليل عام يكون مبلغ يكون ظاهر في العلة، يعني ليس نص فيها، وإلا خص العام بغير محل النزاع. أما إذا كانت العلة عامة فنقول مخصصة، مثلا إذا قلنا أن القدارة مثلا ولا مثلا اتفاق الجنس والتقدير، إذا فرضنا أنه عام، هذا العلة عام، فيصح أن نخصصه، نقول هذا عام اتفاق الجنس والتقدير يقتضي تحريم التفاضل، يخصص بحاجة الفقراء لأجل يحصل يعني نقيض الحكم وهو نفي التحريم. يعني إذا كانت العلة عامة يجوز تخصيصها، والتخصيص يقتضي حكم غير حكم العام، كما هو معروف التخصيص والعام العموم والخصوص. ولا يحكم بالتخلف، لا نحكم أنك تخلف الحكم عن هذا، بنقول العلة مخصص، لأن تخصيص العام أهون من تخصيص العلة لكثرة التخصيص دونها. يعني نخصص دليلها، إذا كانت ثبتت، إذا كانت العلة ثابت يعني بدليل عام، إذا فرضنا أنت أقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام، فالطعام هذا عام، فإذا خصصنا التمر منه قلناها التمر يخرج من هذا العام، ويجوز في الفقراء أن يشتروا ولو حصل تفاضل، فيجوز تخصيص العام الدليل على العلة إذا كان عام نخصصه، هو أولى قال من تخصيص العلة، إذا فرضنا أن الدليل العلة عام فيجوز تخصيصه. وقلت قدمنا يجوز تخصيص الوصف أيضا العلة إذا كان المستدل أراد جواز تخصيص العلة، وإلا خصصنا دليلها، إذا كان دليلها عام خصصنا ولا نقول تخلف الحكم، بل تخصص حصل تخصيص. إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.